أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجهة الثالثة في أن المجعل، هل يتبع المجعول في السعة والضيق أو لا يتبع ذلك؟ لا ريب ولا إشكال في أن المجعول يتسع الدائرة فيه وتتضيق تبعا لمتعلق المجعول، وهذا لا إشكال فيه. متعلق المجعول تارة تكون دائرته وسيعة وتارة تكون متضيقة، فالمجعول أيضا تبعا لهذا المتعلق تتسع دائرته وتتضيق. لكن الكلام في أن الجعل هل يتبع المجعول في هذه السعة والضيق، أم أن الجعل على وتيرة واحدة لي أو على نحو واحد لا سعة فيه ولا الضيق، وإنما السعة والضيق من ناحية المجعول؟ هذا هو الكلام في هذا. فإن قلنا بأن دائرة الجعل تتبع دائرة المجعول، فلا ريب ولا إشكال في أن دائرة المجعول تتسع وتتضيق تبعا لمتعلق المجعول، فالجعل أيضا يتسع ويتضيق حينئذ. فلو فرضنا في مورد نشك في أن هذا الجعل في زمان من الأزمنة، شككنا في ذلك بأن الجعل له من السعة ما يشمل هذا الزمان المشكوك، نرجع فيه إلى إصالة عدم الجعل. أما إذا لم يكن الجعل تابعا إلى المجعول، تابعا للمجعول من حيث السعة والضيق، فلا يمكن الرجوع إلى إصالة عدم الجعل، إذ أن هذا الجعل ليس له إلا أمران، هذا أو ذاك، ليس أكثر من ذلك. حينئذ أمران ولم يعلم حالة سابقة لهما، فلا يمكن الاستصحاب، الثمرة تظهر بهذا. فإن قلنا بتبعية الجعل للمجعول في السعة والضيق، فمعناه في مورد الشك في الزمان المشكوك أن الجعل هل له سعة ليشمل هذا، إصالة عدم الجعل يجري بالنسبة إلى هذا الزمان المشكوك. أما إذا لم يكن متابعاً بل الجعل على نحو واحد، فلو شككنا في مورد لا يمكن الرجوع إلى إصالة عدم الجعل، إذ أن الجعل إنما أمره يدور بين هذا وذاك، وبما أنه ليست له حالة سابقة معلومة فلا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب. هذه هي الثمرة. مثال ذلك، لا ريب ولا إشكال في أن المولى إذا قال لعبده أجلس من الزوال إلى الغروب، هذا تكليف جعل على هذا، والمجعول هو الجلوس، وجوب الجلوس من هذا من الزوال إلى الغروب. ولو قال له أجلس من الزوال إلى نصف الليل، فلا ريب في أن المجعول في الثاني أوسع دائرة من الزمان بالنسبة إلى الأول، هذا واضح. فهنا هل الجعل يتبع المجعول في السعة؟ فنقول إن الجعل أيضا اتسع إلى نصف الليل في المثال، أو أن الجعل ليس إلا على نحو واحد، وإنما المجعول اتسع دائرته من ناحية المتعلق من الزوال إلى الغروب ومن الزوال إلى نصف الليل، هذا هو. فإن جعلنا الجعل من قبيل الأعراض، فلا ريب ولا إشكال إن الأعراض الطارئة على الأجسام تتسع بدائرة وسعة الأجسام. البياض إذا طرأ على جسم، الجسم الصغير له بياض معين، الجسم الكبير له أكثر بياضا، فلا ريب ولا إشكال إن الأعراض الطارئة والعارضة على الأجسام تتبع تلك الأعراض سعة الجسم وضيق الجسم. كلما تضيق الجسم العرض كان ضيقا، واتسع الجسم العرض، واتسع حينئذ فالجعل من قبيل الأعراض حتى يكون هذا يتسع ويتضيق. ونظير ذلك التصور والمتصور أيضا، فإن التصور يتبع المتصور من حيث السعة والضيق، كلما تضيق المتصور التصور يتضيق، وكلما اتسع دائرة المتصور التصور بحد نفسه يتسع. فهل الجعل من قبيل التصور والمتصور ومن قبيل الأعراض والأجسام، بحيث كلما اتسعت الأجسام تتسع الأعراض، وكلما اتسعت دائرة المتصورات تتسع التصور حينئذ، أم أنه ليس الأمر كذلك، أن الجعل على نحو واحد، وأن المجعول الذي هو ليتسع ويتضيق تبعا لمتعلقه أيضا؟ هذا هو الكلام في ذلك. والنتيجة عرفتم، إن قلنا بتبعية الجعل للمجعول من حيث السعة والضيق، فلو شككنا في زمان من الأزمنة في سعة الجعل نرجع فيه إلى صالة عدم الجعل، إذ إنه مشكوك الجعل في هذا الزمان مشكوك، نرجع فيه إلى صالة عدم الجعل. وأما إذا قلنا بأن الجعل ليس تابعا للمجعول من حيث السعة والضيق، فمعناه أنه إذا شككنا في زمان أن هناك جعل أو ليس بجعل، بما أن الجعل ليس فيه سعة وضيق وإنما على نحو واحد له متعلق إما هذا أو ذاك، حينئذ لا يمكن لنا الرجوع إلى أصالة عدم الجعل للشك في الحالة السابقة له. هذه هي الثمرة المهمة، مع قطع النظر عما ذكرناه من الإيرادات على إصالة عدم الجعل في الجهة الأولى وفي الجهة الثانية. الكلام هذا مبني على المسالك في معنى الإنشاء، إذ أن هناك مسالك ثلاثة ذكرنا ذلك في بحث الوجوب والإنشاء، هناك بمعنى المعنى الإسمي والمعنى الحرفي ذكرنا هذا. فالمسالك ثلاثة في معنى الإنشاء. المسلك الأول أن الإنشاء هو عبارة عن استعمال اللفظ في المعنى الذي يكون في ذلك المعنى الاعتباري الذي يعتبره العقلاء في ظرفه، فهو قد استعمل لفظا بقصد أن يكون في هذا المعنى الإنشائي، أي ذلك الاعتبار الذي يعتبره العقلاء في ظرفه. هذا هو المعنى الذي للإنشاء، وهو المشهور بين الأصوليين، فهو قد قصد أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الإنشائي، أي المعنى الذي له نحو تحقق في عالم الاعتبار، سواء كان هذا الاعتبار اعتبارا عقلائيا أم كان اعتبارا شرعيا في ظرفه. هذا هو المعنى الذي ذكره. المعنى الثاني أنه الإنشاء ليس بهذا المعنى، الإنشاء وجود، الإنشاء استعمال اللفظ في وجود إنشائي، أن هناك وجود إنشائي في ظرفه، أي في حال الاعتبار عند العقلاء وعند الشرعي، حينئذ هذا الشخص يستعمل هذا اللفظ في هذا الوجود الإنشائي. هذا هو الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، فاستعمل اللفظ في الوجود الإنشائي الذي هو اعتبار عند العقلاء وعند الشرعي في ظرفه، كل في ظرفه. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثاني الثالث للإنشاء هو اعتبار شخصي، أنه يبرز أمرا خاصا بهذا المنشئ حينئذ، فهو قد ينشئ اعتبارا شخصيا في هذا الأمر، أي في ظرف الاعتبار. فهذه هي المعاني الثلاثة للإنشاء. المعنى الأول استعمال اللفظ في معنى الذي هو اعتبار عند العقلاء أو بقصد أن يكون بهذا المعنى. المعنى الثاني أن يكون هناك وجود إنشائي فيستعمل اللفظ في هذا الوجود الإنشائي، بقصد الوجود الإنشائي، ظرف اعتباري عند العقلاء. المعنى الثالث اعتبار شخصي، أن هذا الشخص هو بنفسه شخصا ينشئ هذا المعنى الذي يقصده في هذا الاعتبار. هذه هي المعاني الثلاثة. إن قلنا بالمقالة الثالثة وبالرأي الثالث فإن الإنشاء الجعل يتبع المجعول حينئذ، لأن اللفظ حاكٍ عن تصور هذا الشخص، أن الشخص هو بنفسه إنما يستعمل هذا اعتبار شخصي، فيكون اللفظ حاكياً عن هذا الاعتبار، اللفظ حاكياً عن المعتبر، فحينئذ الحاكي والحكاية يتبع أحدهما الآخر، فإن كان المحكي ذو سعة فالحاكي يكون له سعة، وإن كان المحكي ضيقاً فالمحاكي أيضاً يكون ضيقاً، حينئذ فيتبع الجعل المجعول حينئذ من حيث السعة والضيق. فحينئذ إذا شككنا في زمان من الأزمنة هل أن هناك جعل في هذا له من السعة ما يشمل هذا الزمان المشكوك، نرجع إلى أصالة عدم الجعل، هذا بناء على الرأي الثاني. وكذلك بناء على الرأي الثاني فإن الثاني أيضا هناك قصد حكاية، إنما يستعمل اللفظ في معنى وهذا المعنى هو معتبر عند العقلاء في وعاء الاعتبار حينئذ، أيضا هنا يتبع الجعل المجعول في السعة والضيق أيضا، فإن هناك حكاية لفظ يحكي عن هذا، فإذا كان حكاية واعتبار ومعتبر في الرأي الثالث كان معتبر هو الذي يحكي يتصور هذا ويحكي، فيكون تصور ومتصور، وأما في الثاني حكاية ومحكي حينئذ، والحكاية تتبع المحكي حينئذ، الحاكي يتبع المحكي من حيث السعة والضيق. فالحكم ما ذكرناه، لو شككنا في زمان من الأزمنة هل أن للجعل سعة يشمل هذا، إصالة عدم الجعل يجري حينئذ، شككنا في سعته فإصالة عدم الجعل يجري. في هذين على هذين الرأيين الجعل يتبع المجعول، فهناك في الرأي الثالث إنما كان اعتبار ومعتبر، ولا ريب ولا إشكال في أن الاعتبار يتبع المعتبر حينئذ، وفي الرأي الثاني حكاية ومحكي، والحاكي يتبع المحكي من حيث السعة والضيق. أما الرأي الأول فليس الأمر كذلك، إذ أن المتكلم إنما يستعمل لفظا بقصد أن يكون هذا في وعاء الاعتبار من حيث الاعتبار العقلائي أو من حيث الاعتبار الشرعي، فحينئذ الجعل لا يكون حاكيا ولا يكون هناك مرآة للمحكي حينئذ. فإن كان اللفظ الذي استعمله، إن كان هذا المستعمل لفظه اسم له مفهوم اسمي وجود مستقل صحيح حينئذ، هذا المعنى الاسمي له سعة وضيق حينئذ، فلو شككنا في السعة حينئذ الاستصحاب يجري حينئذ، استصحاب عدم الجعل يجري، أنه مفهوم اسمي استعمل المفهوم الاسمي في هذا المعنى المعنى الإنشائي، وهذا صحيح. مثل ما إذا قال المولى لعبده لازم عليك أن تجلس في هذا المكان من الزوال إلى الغروب، فحينئذ هذا معنى اسمي استعمله في معنى الإنشائي، فيتصور فيه الشك في زمان حينئذ نستصحب عدم الجعل بالنسبة إلى ذلك الزمان، هذا مفهوم اسمي. لكن المعاني الإنشائية والجمل الإنشائية ليست دائما هي تستعمل فيها المفاهيم الإسمية والألفاظ الإسمية، بل غالبا ما تصاغ بصيغة معينة، والصيغة هذه من إنشاء معنى حرفي ومعنى جزئي وليس بمعنى المفهوم الإسمي الذي له مفهوم كلي حينئذ. فهو قد استعمل في صيغة معينة لا في مفهوم اسمي. غالبا هكذا تكون الإنشاءات تستعمل بصيغة معينة وهو معنى حرفي المعبر عنه بالوجود الرابط، فحينئذ هذا الوجود الرابط لا يتبع المجعول أبدا. معنى حرفي وجود رابط لا يتبع المجعول حينئذ من حيث السعة والضيق. فحينئذ لو شككنا في مورد من الموارد هل أن الجعل له من السعة ما يشمل هذا الزمان المشكوك، لا يمكن لنا الرجوع إلى أصالة عدم الجعل، إذ أن الجعل هنا أمره مردد بين هذا وذاك، إما أن هذا أو أن هذا، وبما أنه ليست له حالة سابقة بالنسبة إلى هذا وذاك فلا يمكن لنا الرجوع إلى إصالة عدم الجعل. فعينئذ المباني هي التي تحدد هل أن الجعل يتبع المجعول في السعة والضيق أو لا يتبع المجعول. إن قلنا بالرأي الثالث والرأي الثاني فالجعل يتبع المجعول، لأن في أحدهما حكاية ومحكي، والحاكية تبع المحكية حينئذ، وفي الثاني تصور ومتصور، هو ينشئ معنى اعتبارا شخصيا، تصور ومتصور حينئذ. فحينئذ الجعل يتبع المجعول، إما تصور ومتصور وهو والتصور يتبع المتصور، وإما حاك ومحكي والحاكية تبع المحكية في السعة والضيق، وهذا في مرحلة الشك، وفي زمان الشك يمكن لنا الرجوع إلى صالة عدم الجعل. وأما إذا قلنا ليس الأمر كذلك، بل أن الإنشاء هو اعتبار استعمال اللفظ في معنى معتبر عند العقلاء أو عند الشرع في ظرفه، حينئذ هنا إن كان قد صيغ هذا الاستعمال في مفهوم اسمي ولفظ اسمي يمكن القول لأنه له من السعة فيشمله، وأما إذا كان وهو الغالب مستعملا بصيغة بمعنى حرفي والمعنى الحرفي له وجود رابط وليس له استقلال، فحينئذ ليس لنا شك في أن هذا الجعل ليست له إلا حالة واحدة ونحو واحد. فلو شككنا في زمان من الأزمنة فحينئذ هذا الزمان أمره يدور بين هذا وذاك، وبما أن هذا وذاك ليست له حالة سابقة فلا نرجع فيه إلى الاستصحاب. إن قلت بأن هنا قصد الحكاية، أليس القصد هو بمعنى التصور؟ فإذا جاء أتى القصد في المقام قصد الحكاية قصد الإنشاء، والقصد هنا تصور ومتصور، فالذي قلته في الرأي الثاني يأتي في المقام أيضا، فإن هذا المستعمل قصد أن يكون هذا اللفظ في مستعملا في معنى اعتباري له اعتبار عند العقلاء وعند الشرع، هذا قصد، فالقصد يتبع المقصود حينئذ، تصور ومتصور. نقول في الجواب أن القصد هنا لا يكون حقيقة الإنشاء، وإنما القصد قيد في المقام، والقيد خارج حينئذ، أن المتكلم إنما استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الاعتباري العقلائي بقيد القصد، لأن يكون القصد حقيقته كما في الثالث والثاني، بل بقيد القصد، والقيد خارج عن حقيقته حينئذ. فالجعل فعلاء على هذا الرأي لا يتبع المجعول من حيث السعة والضيق حينئذ. فلو شككنا في مورد في زمان أن هل هناك جعل في هذا، لا يمكن لنا الرجوع إلى أصالة عدم الجعل، إذ الجعل في المقام أمره مردد بين هذا وذاك. فحينئذ إذا كان أمره مردد بين هذين الأمرين، إن كانت له حالة سابقة نتبع تلك الحالة السابقة، إن لم يكن له حالة سابقة فلا يجري الاستصحاب. هذا ما يتعلق بهذا الأمر الثالث. هذا كله مع قطع النظر عما ذكرناه في الإيراد الأول في الجهة الأولى والجهة الثانية، لو تم هذا في المقام لكان الإيراد الأول تام والإيراد الثاني أيضا تام، فلا معنى لاستصحاب عدم الجعل حينئذ. لكن الكلام في أن هل أن هذا أي واحد من هذه المباني والمسالك في الإنشاء وفي معنى الإنشاء صحيح، تقدم الكلام فيه مفصلا. المشهور هو الذي ذكرناه، صاحب الكفاية له رأي، غير صاحب الكفاية من المتأخرين له رأي ثالث. الجميع مبني على هذا استصحاب عدم الجعل. إن قلنا بأن الجعل يتبع المجعول أيضا، فلا يسلم استصحاب عدم الجعل من الإشكال الأول والإشكال الثاني. وإن لم نقل فهذا إيراد ثالث من الإيرادات على استصحاب عدم الجعل، وهناك تتمة للكلام سيأتي.